وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا على التعليق على نزهة النظر الحافظ ابن حجر رحمه الله، ونحن في الكلام على قسم المردود. ولما انتهى رحمه الله تعالى من أسباب الرد بسبب
على الموضوع
لا هذا الثاني
الاتصال
بسبب لما انتهى من سبب الرد أو من الرد بسبب الانقطاع المطلق يعني عدم الاتصال بسبب إرسال أو تدليس أو انقطاع أو إعضال أو تعليق، كل هذه الأنواع مرت معنا. رجع إلى الكلام في الرد بسبب الطعن في الراوي، وقسم الطعن في الراوي قسمين: قسم راجع إلى الضبط، وقسم راجع إلى العدالة. وذكر أن هذه الأسباب 10 أسباب: 5 راجع إلى الضبط، و5 راجعة إلى العدالة. ما الذي يرجع إلى الضبط؟
الضبط يرجع فحش غلطه غفلته، فحش غلطه غفلته وهمه، مخالفة الانفقاط وسوء الحظ.
تمام، صحيح. هذا 5 راجع إلى اختلال الضبط، و5 راجع إلى اختلال العدالة، وهي
الكذب،
التهمة بالكذب،
الفسق،
الجهالة،
ثم البدعة
وهذه 5 راجعة إلى الطعن في الراوي بسبب عدم عدالته، فهي 5. وشرع في الكلام عليها واحدا واحدا، وبدأ بالرد بسبب الطعن في العدالة، وأولها الكذب، وهو أشد أنواع الطعن، بمعنى أن يتهم الراوي بأنه كذاب، كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأن الحديث الذي يكون لهذا الراوي يسمى بالموضوع، يسمى بالحديث الموضوع. وأخذنا ما يتعلق بالموضوع وبعض الفوائد المتعلقة به. بعد ذلك شرع فقال: والقسم الثاني. تفضل.
يقول المحدث رحمه الله تعالى: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، هو المتروك.
طيب، هذا قسم انتهى منه. تعرفون أن الحافظ رحمه الله تعالى اعتنى في النزهة بالاصطلاحات وبعض ما يطلق عليها بسبب هذا الاصطلاح، بنى كتابه على هذا المعنى، لم يعنى بالتمثيل، لأنه كأنه والله أعلم يرى أن الوقوف على الأمثال أمر ميسور، إما بالكتب المتوسعة في المصطلح أو بعملية التطبيق في خلال البحث. لكن هو قرر لك هنا بأن القسم الثاني الذي يرد الحديث بسببه لسبب راجع في العدالة هو التهمة بالكذب. ما الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ الكذاب هو الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم بالكذب هو الذي يقع كذبه في حديث الناس، والذي يقع حديثه كذبه في حديث الناس، بمعنى أننا لا نقول بأنه قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يفرقون بين هذا، ومن أصرح ما جاء في التفريق ما جاء عن الإمام مالك لما قال رحمه الله تعالى: 4 لا يؤخذ العلم عنهم. قال: والذي يكذب على رسول الله، والذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره قسما مستقلا. ثم قال: والذي يكذب في حديث الناس، والذي يكذب في حديث الناس. كذلك الحافظ ابن عدي رحمه الله تعالى لما ترجم لأحمد بن طاهر بن حرملة من كتابه الكامل، وهو من أجل الكتب في هذا النوع إن لم يكن هو أجلها، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في التوسل الوسيلة، قال رحمه الله تعالى قال يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا روى يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا روى، ويكذب في حديث الناس إذا حدث عنهم، فجمع له بين الأمرين، يعني يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا روى، ويكذب في حديث الناس، فوصفه بالوصفين. ماذا؟ ويكذب في حديث الناس. على كل حال عرفنا أنهم يصفون الكذاب بالذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم بالذي يكذب في حديث الناس، والكذاب يطلق على حديثه موضوع، والذي يكذب في حديث الناس يطلق على حديثه متروك، وقالوا هذا حديث متروك، ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى هو المتروك. قال والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، يتهمونه بالكذب لكن لا يبلغون في اتهامه بالكذب إلى أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قرروه رحمهم الله تعالى. ذكروا هذا في ترجمة صدقة الدقيقي، وذكروا هذا في ترجمة عمرو بن شمر، فقالوا بأنهم كانوا متهمين في الكذب. نعم واصل، عرفنا المتروك والأنواع والأمثال يعني كثيرة في كتب أهل العلم، يكفي أن طالب العلم يمر على الإرواء أو السلسلة الضعيفة في مثل هذه الأعصار يستوعب المسألة. نعم ثاني.
يقول رحمه الله والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة وكثر قيد المخالفة.
طيب نقف على واحد واحد.
الحمد لله
رحمه الله. فينا شرف بسم الله وصحبه، كلما نقول سنتركه بسبب ما رأينا من مشايخنا، وهذا نذكر لا تكون الدروس يعني عسكرة مقيدة. عندما كنت عند الشيخ النجمي رحمه الله، وهذا رأيته منه غير مرة فترات، كان إذا حصل له شيء يحتاج إلى منديل يأخذ المنديل ويقسمه نصفين ويستخدمه بقدر الحاجة. الآن نأخذ اثنين ثلاثة ما ننتبه. هذا رأيت الشيخ يعني عن كثب وترقب، وأنا أقرأ كذا بين يديه عليه رحمة الله، وهو يأخذ المنديل يقسمه نصفين ويستخدمه يحتفظ بالنصف. الله يرضى عنا. قال رحمه الله تعالى والثالث من الأنواع التي ترد في الحديث بسبب راجع إلى
العدالة.
انتبهوا على سبب الراجع إلى الضبط. إلى الضبط المنكر هنا. فهو الثالث المنكر، يعني الثالث من الأنواع المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. مر معنا في أول الكتاب الكلام على الشاذ والمنكر، ما الفرق بينهما؟ الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه على ما اصطلح عليه حافظ ابن حجر، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، يعني أنه يكون ثقة يكون صديقا ويقع رحمك الله ويقع له المخالفة، هذا يسمى حديثه شاذا، حديثه يسمى شاذا. المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه يسمى منكرا. هو يريد أن ينبه بتذكيرك بالقسم الذي مضى، ولهذا قال هنا عليه رحمة الله على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. الثالث ما هو؟ الثالث في الطبقات التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى هو فحش غلطه أي كثرته. الثالث فحش غلط الراوي، وفسر الفحش هنا بالكثرة. إذن حديث فاحش الغلط، كثير الغلط، هذا يسمى بالمنكر، هذا يسمى بالمنكر. ونبه على أن هذا الاصطلاح عند من لا يرى قيد المخالفة، عند من لا يرى قيد المخالفة. من يرى قيد المخالفة يقول لا بد أن يجتمع فيه سبب من أسباب الرد الراجعة إلى الضبط أو إلى العدالة مع المخالفة. فهذا اصطلاحان، صار عندنا اصطلاحان الذي قرره الحافظ هنا في النزهة. الاصطلاح الأول مر فيما يتعلق بالشاذ والمنكر، وأن المنكر رواية الرجل الضعيف مع مخالفته للثقات يسمى منكر. وهنا المنكر الذي يكون راويه فاحش الغلط، الذي يكون راويه فاحش الغلط. والذي قرره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه هو هذا المعنى. في المقدمة لما ذكر على جوابه على سؤال من يفترض سؤاله ما المنكر عندكم في الحديث، ذكر ما يتحصل منه هذين الاصطلاحين، يعني أنه يريد بالمنكر التفرد مع الضعف، التفرد مع الضعف اللي هو إيش؟ فحش الغلط، مع الضعف فحش الغلط، والتفرد مع المخالفة، التفرد مع المخالفة. ماذا قال البيقوني في المنكر؟ قال والمنكر الفرد به راو غداء تعديله لا يحمل التفرد. وكان بعض الأئمة يطلق المنكر على مطلق التفرد، أكان راويه ثقة أم ضعيفا، كما وقع ذلك للإمام أحمد، وقع للنسائي. ما يحضر الإمام أحمد لما ترجم لما ذكر محمد بن إبراهيم التيمي قال بأنه يأتي بمناكير أو عنده مناكير. محمد بن إبراهيم التيمي هذا إيش تذكرون فيه؟ راوي حديث إنما العمل بالنيات، محمد إبراهيم التيمي. وهذا قال الإمام أحمد بأنه عنده مناكير. ولهذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر بعض الذين يرون المنكرات قال بأن مجرد قال ما كل من روى المناكير يضعف، ما كل هكذا قال ما كل من روى المناكير يضعف. وأيضا أن النكارة قد تكون في الإسناد ولا تكون في المتن، قد تكون في الإسناد ولا تكون في المتن. لما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى سفيان بن وكيع ابن الجراح، سفيان ابن وكيع ابن الجراح، المحدثون يقولون رجل ثقة بين ضعيفين، من هو؟
وكيع
ابن الجراح ابن مليح، لأن أباه الجراح ابن مليح ضعيف وابنه سفيان ضعيف، فيقولون ثقة بين ضعيفين. الذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر سفيان بن وكيع ذكر أن الإمام أبا أحمد بن عدي ذكر له خمسة أحاديث منكرة، ذكر له خمسة أحاديث منكرة، قال منكرة السند إلى المتن، منكرة السند لا المتن، بمعنى أنه وقع له فحش في الغلط في الإسناد لكنه لم يقع له ذلك في المتن. فما كل من روى المناكير يكون هذا الراوي ضعيفا. إذن هم يطلقون المنكر ويريدون به مطلق التفرد، مطلق التفرد، تفرد بهذا الحديث عن سائر الرواه، ومع أنه قد يكون هذا الراوي ثقة. عرفنا الآن أن ضبط المنكر يعني ما هو المنكر.
وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر.
طيب الرابع والخامس، من الرابع؟ قال أو غفلته عن الإتقان، هذا الرابع، أو غفلته عن الإتقان. والخامس أو فسقه، أو فسقه. فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر، يعني أنه داخل في هذه الاصطلاحات، داخل في هذه الاصطلاحات التي قررها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ممن فحش غلطه، يعني الذين يمثلون به بأن عنده كثرة الغلط أو فاحش الغلط، رشدير بن سعد. ورشدير بن سعد هذا من مشاهير الرواة، وهو إمام عابد صالح في نفسه، إلا أنه فاحش الغلط، فيمثلون به على فحش الغلط في الروايات. والفسق يمثلون به بسليمان ابن داود الشاذكوني، وكان آية في الحفظ حتى قارنوه بأحمد، إلا أنه كان فاسقا شريبا يشرب الخمرة نعوذ بالله. ومن ذلك أيضا محمد بن مناذر الشاعر، وهذا من أعجب ما يمر عليك في تراجمه. فسقه أنه وصل به إلى إذاء المصلين في الحرم بإرسال العقارب عليهم، لاحظ، يجمع العقارب من الوديان ثم يأتي إلى الحرم ويرسلها على المصلين، وربما أتى إلى أماكن الوضوء فوضع فيها ما يفسد على الناس وضوءهم. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء.
وهو من الرواة،
له رواية وله تحمل للحديث، ولهذا أئمة الحديث نخلوا، ما يأتينا إنسان ويقول يعني من جل كما قيل من جلس جلس إليه. بعض الناس كلما دخل المسجد وشافنا الناس جلسوا حول واحد جلس معهم، ما يصح هذا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، خصوصا إذا كان الأمر تعلق بالرواية عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية والسلامة. انظر إلى هذا، هذا الرابع والخامس، فاحش الغلط، وعندنا كثرة الغفلة، وعندنا ظهور الفسق حديثه منكر، يعني يعبر عن الأحاديث عن الرواة أو الروايات التي وقعت منه بأنها منكرة. هنا فائدة ربما قد نبهت عليها في الكلام على الشاذ والمنكر، وهو أن ابن الصلاح لا يفرق بينهما، فيجعل كل مخالفة نكارة، أكانت من ثقة أو غير ثقة، أو شذوذا، يجعلها شذوذا، فكل المخالفات عند ابن الصلاح شذوذ. هناك اصطلاحات وهناك اصطلاحات أخرى، يعني لا محل لها هنا. نعم.
ثم الوهم وهو القسم السادس.
ثم
الوهم.
نعم.
وهو القسم السادس، وإنما أفسح به لطول الفصل، إن اطلع عليه أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلم.
طيب، ونحن فقط قرأناه على أساس أن يعني نرجع له مرة أخرى، وهو المعل أو المعلل، وهو كما قال عليه رحمة الله، يعني مع كثرة معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، وهو بعد ذلك قال من أغمض أنواع علوم الحديث، نوع غامض ولا يحسنه إلا أفراد من الأئمة الذين لهم عناية بعلم الحديث. فنرجع الكلام على المعل، وقبل أن ننسى ويحصل عدم تواصل، الأسبوع القادم ليس هناك درس لسبب عارض إن شاء الله تعالى، يعني نستأنف في الأسبوع الذي يليه بعد التواصل، ويكون الوقوف على المعل أو المعلل أنسب، لأنه نوع دقيق، بل كما سيأتي لم يحسنه إلا أحد من أئمة الحديث أنفسهم، مثلما كانوا يمثلون بعلي بن المديني، وقد قال هو أيضا علي بن المديني الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته، فيحتاج إلى جمع طرق وتتبع ومعرفة بالرواه ومعرفة بمن لقوا ومن روى عنهم إلى آخرين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.